c'est vrai. بعد ما اتضح للرجال في الفقه أن السيرة يمكن أن يعتمد عليها كدليل في جملة من الفروع والأبواب الفقهية، خصوصا تلك الأبواب التي لا يملك الفقيه فيها أدلة من الكتاب والسنة واضحة. كما في باب الأبواب المعاملات عادة، جملة من أبواب المعاملات لا يكون فيها أدلة تفصيلية، مما لا توجد فيها أدلة موجودة أكثرها بلسان الإنظار والإرشاد لا بلسان التأسيس. وهناك حينئذ في تلك الأبواب يكون للعقلاء مرتكزات سير قانونية وفلاحية يكون الاعتماد فيها بحسب الفقيه على تلك السير، إما ابتداء أو بضم أدلة الإمضاء إليها ولا يمكن استفادة الإمضاء لها بتلك النماذج والمطلقات الإمضائية، بل قد يكون في بعض الأبواب غير المعاملات من أبواب الفقه أيضا لا يجد الفقيه دليلا ملموسا من كتاب دلالة كتابية أو سنة، مثلا رواية صحيحة السند، وإنما هنالك مجموعة مسلمات مثلا أو ارتكازات متشرعية فقهية مسلمة بعد تحليلها والتأمل فيها ترجع بحسب الحقيقة إلى سيرة متشرعية في ذلك الباب يعتمد عليها الفقيه في مقام الافتاء بذلك الأمر شرك المسلم في الفقه، بحيث لولا السيرة لم يكن يمكن إثبات ذلك الشيء، والذي عادة الفقهاء يتمسكون فيها بشبه الدعوة الإجماعي والتسالم ونحو ذلك، والذي بالتأمل في تلك الموارد يلحظ أنها لا ترجع للإجماعات بل تكون حسب الحقيقة أوضح من الإجماعات والاستدلال فيها لا يحتاج إلى شروط حجية الإجماع على ما سوف يأتي، فتكون بحسب الحقيقة سيرة متشابهة. من هنا تجد استكشف هذا العنوان في الفقه والأصول مع عنوان السيرة وحجية السيرة، التي من الناحية العملية تكون حجة دورها ودائرة نفوذها وفاعليتها أكثر من جملة من الإمارات الظنية أو اليقينية الأخرى التي استدل بها في الفقه لإثبات الشرعي والاستنباط الشرعي. هناك جانبا آخر في هذا البحث وهو الجانب التطوري حسب الحقيقة، فإن البحث عن عندما ينفتح البحث عن السيرة ونقاط حجية السيرة ودليلية السيرة خصوصا فيما يرجع إلى السيرة العقلائية، هذا يجعل حينئذ الفقيه يلتفت إلى التطورات الجديدة في السيرة والارتكازات العقلائية والتقنينات العقلائية، من هنا يحصل له التفات قهري إلى ما يوجد اليوم في على الأقل في أبواب المعاملات وفي أبواب القضايا المرتبطة بالحياة الاجتماعية للناس من أوضاع قانونية وفكرية وعقلائية جديدة أو قديمة متطورة بشكل آخر على ضوء المستجدات الجديدة والتي تكون معمولا بها في المجتمعات الأخرى والأنظمة الأخرى والحكومات الأخرى، وتصبح هذه أصبحت اليوم هذه الأمور من المسائل المهمة في حياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. عدم الالتفات إلى نكتة دليلية السيرة وكيفية دليلية السيرة وشروط الاستخدام في السيرة حينئذ قد يؤدي إلى أن الإنسان يقع في إما اشتباهات وأخطاء في مقام تطبيق تلك الأوضاع الاجتماعية والعقلائية الجديدة تطبيقها على الإسلام الأحكام الإسلامية بشكل مغلوط بشكل غير فني، فيقع في نوع من الالتقاط ما يسمى من الالتقاط اليوم في مقام الاستنباط أو في مقام الاستفادة من الأحكام الشرعية الإسلامية وطرح النظريات الإسلامية، أو يغلق هذا الباب نهائيا ويجمد على نصوص الروايات فقط وما جاء في الكتب الكتب الأربعة مثلا من الروايات ويغلق ذهنه نهائيا من التوجه إلى هذه النقاط الموجودة في التقنينات العقلائية والسير العقلائية القديمة والحديثة، فيقع في مشكلة التحجر ما نسميه اليوم مشكلة التحجر الذي يؤكد عليه إمام الأمة أيضا كثيرا على خطورته والذي يمنع الفكر الإسلامي حين الفقه من أن ينطلق إلى الغور في هذه القضايا الجديدة وتطبيقها على ضوء النكات الفنية التي تذكر في علم الأصول في بحث حجية السيرة وإعطاء الحكم الشرعي الصحيح والفني على في تلك المسألة من دون غلق الذهن وغلق الفهم الفقهي والاستنباطي على هذه الأمور، فإن هذه الأمور في كثير من الأحيان يمكن الاستفادة منها استفادات مهمة جدا من دون أن يكون في ذلك أي خروج عن المنهج الفقهي والأصولي الصحيح للاستنباط، يعني من خلال الاطلاع على نكات حجية السيرة ومن خلال الاطلاع على القضايا الاجتماعية الارتكازات العقلائية الحديثة وتطبيق الضوابط الصحيحة في هذه الموارد، يستطيع الإنسان أن يستفيد استفادات مهمة في هذه المجالات بحيث يطرح النظرية الفقهية الإسلامية في أي باب من هذه الأبواب مستعينا فيها بهذه الارتكازات من دون أن يكون قد خرج عن أصول الاستدلال والاستنباط الصحيحة وعن مناهج الاستنباط والاستنباط من دون أن يكون قد وقع في الالتقاط بما يسمى بمشكلة الالتقاط والتأثر التأثر غير الفني بالمستجدات في الفكر البشري القانوني والعقلائي والاجتماعي والوضع الاقتصادية والاجتماعية للناس. من هنا الالتفات إلى هذا البحث أساساً، أهمية هذا البحث مسألة مهمة جدا، ومن هنا السيد الشهيد عقد عنوانا مستقلا بعنوان السيرة خلافا للآخرين، جعل أول بحث يبحث في عبارات حجاج إنما هو عنوان حجية السيرة، رغم أن السيرة سوف يظهر أن حجيتها لا تكون بحسب الحقيقة على أساس الإمارية الظنية، بل تكون حجيتها حجية الإجماع الذي أيضا بحثه الفقهاء في أبحاث الإمارات استطرادا، ليست من الإمارات الظنية والبحث في هذا القيس الإمارات الظنية بحسب الحقيقة. هذا يرجع إلى سؤال ما سوف يظهر، حجية السيرة حجية الإجماع حجية الخبر المتواتر، ترجع حجية الشهرة المفيدة للإطمئنان والعلم، ترجع إلى حجية القاطع بحسب الحقيقة أو حجية الإطمئنان، ولا ترجع إلى حجية تعبدية الظنية بالمعنى المصطلح. لكن باعتبار أهمية هذا وتوقف جملة من إثبات كل الإمارات المهمة بالأصول وفي الفقه وهي الظهورات والخبر الواحد خبر الثقة، اعتماد توقف حجية تلك الإمارات على إثبات هذا البحث، من هنا كان البحث له أهمية من جوانب عديدة ومن جوانب شتى أشرنا إليها في هذا الحديث. هنا من المناسب أن يكون هناك توسع في هذا البحث. ومرادنا من السيرة العقلائية المعنى الأعم للسيرة، فإن السيرة قد تكون سيرة للعقلاء بما هم عقلاء، وقد تكون سيرة للمتشرعة وهم العقلاء المتدينون بشريعة معينة، بشريعة الإسلام مثلا من أصحاب رواة الأحاديث الفقهاء الذين كانوا في عصر التشريع والمسلمون الذين كانوا في عصر التشريع. وسيرة المتشرعة أيضا يمكن أن تكون، عمل المتشرعة يمكن أن يكون عملا ناشئا من الشارع محضا، كما في الأعمال في التعاليم والأحكام التي تكون من تأسيسات الشارع. مثلا سيرة المسلمون المسلمين المتشرعة في الصلاة مثلا، متقيدون بأن يجهروا مثلا في الصلاة في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ويخفتوا في صلاة الظهرين، هذه سيرة المتشرعة بما هم متشرعة محضا، يعني منشأ هذه السيرة ليس إلا الشارع والشريعة، لولا الشارع ولولا أحكام الشريعة بوجوب الصلاة وبشرائط الصلاة وبوجوب الجهل والإخفاء في الصلاة لما عقدت هذه السيرة ولما كانت هذه السيرة. وأخرى تكون سيرة المتشرعة هذه السيرة التي يلتزم عمليا بها المتشرعة بما هم متشرعة، يقطع أو يحتمل أن يكون له أصل عقلائي، منشأ عقلائي، بحيث كان هذه السيرة بشكل أو آخر قطعا وجزما أو احتمالا على الأقل موجودة لدى العقلاء، من قبيل سيرة المتشرعة على العمل بالظهورات. لم يكن إشكال في أن المتشرعة المسلمون أصحاب الأئمة وأصحاب النبي ورواة الأحاديث كانوا يعملون بالظهورات، بالظهورات كتاب أو بظهورات السنة على الأقل، فهم عملا كانت لهم سيرة في مجال تطبيقهم للأحكام الشرعية وامتثالهم لأوامر الله والرسول والأئمة الأطهار، كانوا يتمسكون بالظهورات عملا، فلهم سيرة عملية بما هم متشرعة في مقام ترتيب الأثر الشرعي، كانوا يطبقون عملهم على الظهورات، يأخذون بالظهورات، يحتجون بالظهورات، يحتفلون على أساس ما يستظهرون من الظهورات. فهذه أيضا سيرة وعمل للمتشرعة، لكن بما هم متشرعة، لكن هذا العمل للمتشرعة يحتمل أو يقطع أنه ناشئ من سيرة عقلائية طبقها المتشرعة بوصفهم عقلاء أيضا في الأحكام الشرعية، لأنهم في سائر الأمور كانوا يعملون في قضاياهم الأخرى العرفية والعقلائية، كانوا يعملون ظهورات يجعلون الظهور هو المعيار والمقياس في مقام الكشف للمراد وترتيب الأثر، ولو في باب مولوياتهم العرفية أو في باب مسائل أخرى لعله من ذلك الباب في الواقع هؤلاء في باب التشريعات أيضا عملوا بالضرورات والتزموا بحجة الضرورات. وفي قبال هاتين السيرتين للمتشرعات توجد سيرة للعقلاء محضا، وهي بعض السير التي لا تكون مربوطة بالشارع بل قد تكون مربوطة بالعقلاء محضا، من قبيل بعض السير العقلائية المربوطة بباب المعاملات. أفرض مثلا سيرة العقلاء على أنه عندما يبيعون ويشترطون السلامة في المبيع، شرط السلامة في المبيع الإجاد العرفي، والعقلاء حينما يشتري شيئا يشترط السلامة، يشتري شيئا سالما لا معيبا. هذه السيرة التي على أساسها أثبتوا في بحث الطير خيار العين العقلائية وشرعا أيضا على أساس الإنباء الشرعي. وهذه سيرة عند العقلاء ليس له ارتباط لا مباشر ولا غير مباشر بالحكم الشرعي، يعني ليس ناشئا من الشارع ولا ناشئا من عمل المتشرع في دائرة شيء يرجع إلى الشارع، بل في دائرة أغراضهم العقلائية في باب المعاملات مثلا، إلا أن هذه الأغراض تتسع وتشمل أيضا ما يرتبط بالشارع فيكون له تأثير بهذا الاعتبار على موضوعات، ولو تأثير موضوعي في مجال الأغراض الشرعية أيضا والأحكام الشرعية. هذه سيرة عقلائية محضة منشأها العقلاء، ليس له منشأ شرعي وإنما منشأها العقلاء، لكن له تأثير على الشرع. ومن قبيل بعض السير العقلائية في طبعا هذه سيرة عقلائية في باب الأغراض المعاملية، أو السيرة العقلائية في باب الأغراض المولوية، من قبيل مثلا ما يقال من أن العقلاء، ما قد يقال من أن العقلاء يرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه البراءة العقلية التي قلنا ما سبق لعلها براءة عقلائية. العقلاء يرون قاعدة معذرية الجاهل، الذي يكون جاهلا فهو معذور عند العقلاء. المولى العرفي لا يعاقب العبد عبده إذا كان جاهلاً بمعنى ولم يكن مثلاً مقصراً في ذلك، هذا الإنسان عند المولى العرفي ليس مستحقاً للعقوبة. قاعدة العقاب بلا بيان والبراءة ومعذرية الجاهل، هذه القاعدة قد يدعى عقلائيتها، وهذه قاعدة موردها المولويات العقلائية لكنها قد تؤثر على الحكم الشرعي، لأن هذا الإنسان العقلائي حينما تكون هذه السيرة أو هذا الارتكاز موجودا في ذهنه قد يتعامل مع الأحكام الشرعية أيضا نفس هذا التعامل، ففي مورد يجهل بالحكم الشرعي لا يحتاط وإنما يجري البراءة ولو خطأً أو غفلتان أو ذبولان أو توسعتان وتطبيقا لوضع الموالي العرفية والعقلائية على المول الشرعي وعلى المول الحقيقي. هذا أيضا سيرة عقلائية لو تمت صغارها سيرة عقلائية محضة لكنها تؤثر على الحكم الشرعي، وقد يقال حينئذ يستكشف من عدم الردع عنها على ما سبيت في هذا النحو سير إمضاء الشارع لها، فيثبت حينئذ حكم شرعي ظاهري بمقتضى هذه السيرة. وقد تكون السيرة العقلائية سيرة في غرض تكويني، ليس أصلا سيرة لا في غرض معاملي قانوني تقنيني اعتباري ولا في غرض مولوي، بل في غرض تكويني محض، من قبيل ما يقال مثلا بأن دفع الضرر بالسيرة العقلائية لازم كل إنسان بحسب وضعه يتجنب عن الضرر، أو من قبيل ما يقال في بحث الحجية الخبر الواحد أو خبر الفقه، هناك الدعية بأن أو حجية قول أهل الخبرة أن العقلاء في أوضاعهم في حاجاتهم التكوينية من يتمرض مثلا سيرتهم على الرجوع إلى الطبيب إلى أهل الخبرة في ذلك الموضوع، يرجعون إلى أهل الخبرة فيعملون بخبرة ذلك الخبير، قامت السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم في حتى في أغراضهم التكوينية. وسوف تأتي هذه الخصوصيات في السير العقلائية في أقسام السير العقلائية. الشيء الذي نريد أن نؤكده هنا أن السيرة عندما نطلقها في هذا البحث الآن نريد به المعنى الجامع الأعم من السيرة المتشرعة بما هو متشرعة وبما هو معلولة من قبل الشارع بحيث تكون حيثية تشرعهم أو جدت وعلة لوجود هذه السيرة والالتزام العملي عنهم أو أن تكون سيرة متشرعية بالمعنى الأعم بالمعنى الثاني أو سيرة عقلائية صرف في باب المعاملات في باب حق المولى والمولوية في باب الأغراض التكوينية حتى السيرة العقلائية في الغرض التكويني أيضا يدخل في هذا البحث العام. طبعا سوف يأتي الفروق بين هذه الأنواع في مقام التأثير في الاستنباط حكم شرعيا فقهيا وأصوليا. هنا البحث عن مطلق السيرة والسلوك العقلائي كما أن هناك حيثية أخرى للبحث سوف تأتي الإشارة إليها. هنا أيضا نشير إليها إجمالا لبيان أن موضوع البحث أعم من تلك الحيثية أنه قد اختلف سوف يأتي أنه اختلف في أن السيرة العقلائية أو المتشرعية المقدار الذي يثبت بها أي مقدار، هل المقدار الذي يثبت بها خصوص ما وقع العمل خارجا بالفعل عليه من العقلاء أو المقدار الذي يثبت بها أكثر من هذا المقدار. يثبت بالسيرة العقلائية أو المتشرعية تلك النكتة التي تكون قاعدة العمل الخارجي عند العقلاء، ما تكون نكتة للعمل الخارجي بحسب ارتكاز المتشرع أو العقلاء السيرة تثبت تلك النكتة بحسب الحقيقة والإمضاء إمضاء لتلك النكتة بحسب الحقيقة. فلا يشترط أن تكون السيرة العملية تكون تمام مصادقها مصادق نكتتها واقعة في الخارج، بل قد يكون أكثر مصادق نكتتها لا تكون واقعة في الخارج أيضا تكون سيرة. فإن المهم والميزان ذلك الارتكاز وتلك القاعدة التي يكون العمل العقلائي والسلوك العقلائي والمتشرعي منبعثا منها معتمدا عليها، تلك بحسب الحقيقة هي مقصودنا من السيرة، والتي سوف يأتي أن دليلية السيرة تثبت تلك النقطة وحجية السيرة تثبت بحسب الحقيقة تلك النقطة، وبذلك يتوسع عن المقدار الواقعي بالفعل خارجا من مصادق تلك النقطة التي كان سيرة العقلاء وعمل العقلاء على أساسها. نعم لا بد من الجزم بتلك النقطة، لا ينبغي أن تكون تلك النقطة نقطة احتمالية، إذا صارت محتملة غير مقطوعة ومجزوم بها غير مقطوعة الصحة حينئذ لا يمكن استكشاف إمضائها أو لا تثبت حينئذ تلك النقطة على ما سوف يأتي. إذن فهنا نريد بالسيرة هذا المعنى العام، والذي من خلال الأبحاث القادمة سوف تتضح الفروق بين بعض أقسامها وبعض أقسامها الأخرى. فالبحث عن حجية السيرة بهذا المعنى الكلي، والبحث عن ذلك يريد سيد الشهيد في عدة جهات. الجهة الأولى في تقسيم السيرة من حيث كونها مشرعة أو كونها غير مشرعة، مشرعة أو كونها منقحة لموضوع التشريع، فإن السيرة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السيرة التي تكون منقحة لموضوع حكم شرعي فرعي، لا تكون هي ابتداء مثبتة لحكم كلي، وإنما تكون منقحة لحكم لموضوع لحكم شرعي فرعي، وهذا يكون على شكلين: تارة تكون منقحة ومحققة لموضوع حكم حقيقة وثبوتا، أخرى تكون هذه السيرة كاشفة عن وجود هذا الموضوع فتكون منقحيتها إثباتية لا ثبوتية. مثال الأول أنه ورد مثلا في باب الزوجية وحقوق الزوجية أنه يجب الإمساك بالمعروف أو تسريحه بإحسان، فأمسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بإحسان في حق الزوجة لا تدعوها كالمعلقة. لا بد إما من الإمساك بالمعروف والقيام بشؤون الزوجية وحقوق الزوجية أو تسريحه بإحسان وطلاق، أما جعل الزوجة معلقة لا هي مطلقة ولا هي معاشر معها بالمعروف، هذا لا يجوز شرعا. هذا حكم شرعي كلي له موضوع، موضوعه وجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. الإمساك بالمعروف هذا العنوان عنوان عرفي يختلف باختلاف الأوضاع العرفية والأوضاع العقلائية والأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للناس. قد يكون الإمساك بالمعروف في عصر قبل 500 سنة لم يكن يقتضي للزوجة مثلا أن تكون لها بيت مستقل أو غرفة مستقلة أو خصوصيات أخرى مثلا، بينما في مثل هذا اليوم حسب الأوضاع الجديدة لو حرمت الزوجة من ذلك مسكن المعتد به لا يكون إمساك بالمعروف. بحسب الوضع العرفي لا يقال أن هذا إمساك بالمعروف. بحسب الأوضاع المستجدة للناس والمجتمعات والاقتصاد الناس ودرجة رفاهية الناس قد يكون ما كان في ذلك الوقت إمساكا بالمعروف الآن ليس إمساكا بالمعروف. المراد بالمعروف عن الأمر الشائع العرفي المعروف من العرف هو المتعارف، لا يكون هذا أمر المتعارف. نفس الشيء يقال في مفهوم الغنى في باب الغنى والفقر. قد يكون شخص كان يملك في السنين السابقة غرفة واحدة في بيتين يعتبر غنيا مثلا، أما الآن إذا لا يملك بيت لا يعتبر غنيا، يعتبر فقيرا. يعطى إلى أن يكون له بيت، يعطى إلى أن يكون له سيارة مثلا، يعطى إلى أن يكون له ثلاجة، ويبقى فقيرا مع ذلك. عنوان الفقر والغنى أيضا باختلاف الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية للناس والأوضاع الرفاه يختلف من زمن إلى زمان ومكان إلى مكان. إذن فعنوان الإمساك بالمعروف أو عنوان الغنى والفقر تكون الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والسيرة العملية للناس والتعارف الخارجي للناس مؤثرة في تحقيق موضوع لها أو رفع هذا الموضوع. ويكون ما لو أن إنسانا اليوم يقوم بهذا المقدار الذي كان يكتفي بالإمساك يكتفى به في باب الإمساك بالمعروف قبل 1000 سنة، الآن يريد أن يطبق ذاك المقدار من الإمساك من المعروف بحق زوجته لا يكون إمساكا بالمعروف. بحسب الوضع اليوم لا يكون إمساكا بالمعروف فلا يجوز يكون محرم. هنا السيرة أو الوضع المتعارف العرفي أوجد موضوعا حقق بحسب الحقيقة موضوعا لهذا الشرعي، وهو أن هذا هو الإمساك المعروف لا أن ذاك هو الإمساك، ذاك ليس إمساك المعروف. هذا إيجاد لفرد ومصداق للموضوع حقيقة وثبوتا. وأخرى يكون هذا التنقيح للموضوع بالسيرة إثباتا لا ثبوتا. مثاله من جملة أمثلته ما يقال في باب الخيار الغبني، في باب بعض الخيارات خيار الغبني وخيار العيبي، أن هذه الخيارات ترجع بحسب الحقيقة إلى خيار آخر وهي خيار تخلف الشاب. فإن الإنسان كل إنسان عرفي كأنه حينما يقدم على المعاملة يقدم على بيع هذا الشيء أو شراء هذا الشيء مع الحفاظ على المالية الموجودة فيما يعطيه وما يستلمه في باب البيع في عوضين، لا مع التنازل عن مالية ماله ولو يغبنه ذات الإنسان فيبيعه بأكثر من قيمته فيخسر جزءا من ماله أكثر من قيمته من مالية ماله الذي اشترى به هذا الشيء أكثر من القيمة السوقية لذلك المال، أو أن المتعاقدين أساساً المتعاقدون المتعاملون لهم شرط السلامة حينما يقدمون على شراء شيئين يشترطون أن يكون هذا سالماً، يريدونه بما هو سالم لا يريدونه ولو كان معيباً، إلا أن هذا الشرط أو هذا الغرض المعاملي النوعي العقلائي غرض تبارى عليه العرف والعقلاء ضمنا، ولهذا يرجع إلى باب الشروط الضمنية، يعني الشروط التي يوجد عليها بناء عقلائي وتباني من قبل المتعاملين والمتعاقدين في مقام المعاملة وفي مقام البيع والشراء، فهي بحسب الحقيقة بناءات عقلائية وبناءات عرفية. العرف يبني على هذا في مقام التعامل. وإن شئتم قلتم أن ظاهر حال كل إنسان حينما يقدم على المعاملة أنه يريد هذا الغرض ويبني على هذا الغرض النوعي الذي هو مطلوب لدى العقلاء جميعا، ظاهر حال كل إنسان أنه يطابق وضعه مع الوضع النوعي، والوضع النوعي أنه لا يرفع، لا يريدنا الغرب ولا يريدنا العيب، يريدون السلامة ويريدون الحفاظ المالية، لأنه يكون هناك خسارة وخسران لجزء مهم معتد به من مالية المبيع أو مالية الثمن. هذا ظهور الحالي في كل شخص يكون بحسب الحقيقة حجة وكاشفا إثباتيا في أن هذا الإنسان أيضا له شرط السلامة، هذا العاقد كان له شرط السلامة، هذا العاقد كان له شرط عدم الغاب وعدم نقصان القيمة السوقية على المقدار المتعارف. إذن ببركة هذه السيرة والتعارف العقلائي وظهور حال كل إنسان كل فرد أنه يعيش ضمن هذا الوضع العقلائي، أنه أيضا هو من أفراد هؤلاء العقلاء وكهؤلاء عنده له نفس الغرض، عنده نفس الغرض العقلائي، هذا الظهور يكشف بحسب الحقيقة عن وجود شرط ضمني وهو شرط الصحة والسلامة أو شرط عدم الغاب والمساواة العرفية في القيمة وفي المالية. وحينئذ إذا انكشف بعد ذلك أنه لا يكون هناك سلامة كان معيبا وكان مقبولا، يكون حينئذ داخلا في تحت الكبرى من تخلف، من اشترى شيئا وقد اشترط شرطا وتخلف ذلك الشرط، يدخل في باب تخلف الشرط الذي حكمه الخيار، انه يكون له الخيار ولعل له احكام اخرى. فهنا بهذه السيره بحسب الحقيقه اثبتنا صغرى تخلف الشرط الذي هو موضوع لخيار الشرط، الخيار بحسب الحقيقه ارتفاع لزوم المعامله وامكان فسخ المعامله، الا ان هذه السيره هنا كانت بحسب الحقيقه كاشفه عن موضوع الحكم الشرعي، لا انها هي محققه لهذا الموضوع الشرعي. هذه السيره كشفت عن ان هناك شرطا ضمنيا وغرضا يشترطه ويلتزم به المتعاملان ويلزم به المتعاملان احدهما الاخر في مقام المعامله. هذا التعارف والتباني والسيره الخارجيه العرفيه سيره محققه للموضوع، لكن محققه للموضوع اثباتان لا ثبوتا بحسب الحقيقه. ومن هنا يترتب اثر بين هذين النحوين المصداقين من تنقيح موضوع الحكم الشرعي الفقهي الفرعي بالسيره، رغم اشتراكهم، يعني يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، يشتركان في ان كليهما لا يحتاج اثبات ذلك الحكم في موردهما، لا يحتاج الى شيء، بمجرد ان تتم هذه السيره حين الحكم يثبت في ذلك المورد تمسكا باطلاق دليله، لان السيره هنا منقحه للموضوع، ليست هي مشرعه للحكم وليست هي داله على اصل الحكم، هي تثبت موضوعا وهو ما هو الامساك بالمعروف، حكمه ماخوذ من ايه انه امسكوهن بمعروف او سرحوهن باحسان، حكمه ماخوذ من ادله الخيار في موارد تخلف الشرع، ان من تخلف لا تخلف احد المتبايعين فيكون الاخر حق فسخ المعامله مثلا، وهكذا. اذن اوفوا بالعقود، اوفوا بالشروط، المؤمنون عند شروطه، يكون بحسب الحقيقه الحكم ثابتا بدليله. السيرة هنا منقحة للموضوع، ولهذا مثل هذه السيرة المنقحة للموضوع ثبوتا وحقيقة أو إثباتا وكشفا، مثل هذه السيرة هذا القسم الأول لا يحتاج الفقيه في إثبات ذلك الحكم الشرعي الفرعي في مورده إلا من إثبات أصل السيرة، ولهذا لو أثبت السيرة انتهى حين ترتب هذا. وهذا هو الذي نجده في مثل هذه الأبواب من المعاملات نجد أن الفقهاء هناك يتمسكون بالسيرة سريعان وكثيران من دون توقفين من دون تردد في ذلك، لأن هذا النحو من السيرة المنقحة لموضوع الحكم الشرعي إثبات الحكم فيها لا تكون لا يكون بالسيرة إثبات الحكم، يكون بدليل إثبات الكبرى، وإنما كل الهم والكل المهم أن يثبت الصغرى، فإذا كانت السيرة صالحة لإثبات الصغرى. ومن هنا لا نحتاج في مثل هذه السيرة إلى أن نبحث عن تاريخها على ما سوف يأتي في القسم القادم من السيرة، القسمين القادمين، أن هذه السيرة كانت موجودة في عصر المعصوم أو لم تكن موجودة، حتى لو علم بعدم وجودها كما يعلم في بعض الموارد، ما هو فقر اليوم يعلم أنه لم يكن فقرا في عصر المعصوم، ما هو ليس إمساكا بمعروف اليوم يعلم بعض مراتب أنه لم يكن غير إمساكا، كان إمساكا بالمعروف في زمن النبي وفي زمن الأئمة حينما كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية منخفضة، مع العلم بالخلاف مع ذلك هذه السيرة يصح الاستدلال بها، لأنها ليست استدلالا بالسيرة على إثبات الحكم الشرعي على التشريع، وإنما استدلال بالسيرة لإثبات موضوع التشريع، والموضوع التشريع إذا كان بنفسه بحسب ظاهر دليله عنوان يتغير بتغير السياق وتغير العرف وتغير البناءات العرفية والأوضاع العرفية والعقلائية، طبعا لا محالة سوف يكون وجود مثل هذا الوضع العرفي الجديد مغيرا لموضوع الحكم. وهذا هو أحد معاني الكلام المشهور للإمام في تلك البيانية، أنه أوضاع الزمان والمكان يمكن أن يكون له تأثير في الحكم الشرعي، أي تأثير بهذا المعنى في الحكم. هذا أحد المعاني، أحد الجوانب، أنه في مثل هذه الموارد لا إشكال في أن الاطلاع على الأوضاع الاجتماعية والزمنية والاقتصادية والسياسية في مثل هذه الموضوعات الأحكام الشرعية التي بحسب لسان أدلتها الموضوع أخذ فيه خصوصية، هذه الخصوصية تتغير مصداقها، تتغير مصادقها بتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعرفية، ولهذا لا بد من الالتفات إلى هذه الخصوصيات لكي لا يأخذ الفقيه ويطبق حينئذ هذا العنوان على نفس العنوان الذي كان يطبقه سابقا والذي الآن حسب الأوضاع الجديدة ربما لا يكون ذاك مصداقا بعد، لأن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي الكلي نحو عنوان يتغير به تغير البناءات العقلائية والأوضاع العقلائية والعرفية. إذن فهذان هذا القسم الأول بكلا شقه لا يحتاج إلى أن نثبت أن السيرة بهذا المعنى كانت موجودة في زمن المعصوم، بل لو علمنا بعدم وجودها أيضا يفيد، إذا أحرزنا وجودها المهم وجودها الآن في مقام التمسك بإطلاق دليل الحكم، المهم تحقق موضوع حينما يراد إثبات فعلية ذلك الحكم وتطبيق ذلك الكبرى على تلك الصغرى. الآن لابد أن تكون هذه السيرة موجودة، فإذا كانت الآن موجودة كفى ذلك في إثبات الحكم وترتيب الحكم عليها حتى لو علم بعدم وجودها في الزمن السابق. هذه نقطة الاشتراك بين الشقين في هذا القيس، وتوجد نقطة افتراق بين الشقين في هذا القيس، وهو أن السيرة المنقحة للموضوع ثبوتان وحقيقتان، هذا لا يمكن حتى من قبل الإنسان أن يخالفه الفرد مهما يصرح بخلافه، لأن التنقيح هنا تنقيح ثبوتي بخلاف الشق الثاني الذي يكون التنقيح لموضوع مصداق الحكم الشرعي تنقيح إثباتي، فإن التنقيح الإثباتي يمكن للمكلف أن يخالفه، بمعنى أن ينصب قرينة قطعية على خلاف ذلك الكاشف الإثباتي، ومن هنا يمكن للإنسان في باب خيار الغبن وخيار العيب أن يشترط سقوط هذا الخيار، يعني أن يشترط أنه أنا أبيعك هذا الشيء بلا شرط السلامة. هذا الإنسان الذي يبيع بلا شرط السلامة، يبيع بلا شرط التساوي في القيمة، هذا الإنسان بحسب الحقيقة نقض مقتضى السيرة، لكن نقضه إثباتا لا ثبوتا، والنقض الإثباتي ممكن، بمعنى أنه لو نص على ذلك في عقد البيع وقال أنني أبيعك هذا الشيء بلا شك السلامة. أبيعك سقط عديم كما كانوا يقولون في الحرج. يقول أبيعك سقط عديم، سواء كان سقطا أو كان معيبا أو كان صحيحا، هكذا أبيعك الموجود على واقعه. هذا الإنسان حينئذ يرتفع السير الحكم، يرتفع في حقه هذا التنصيص، لأن التنقيح للموضوع هنا في الشق الثاني إثباتي لا ثبوتي، كان على أساس ظاهر الحال، أن ظاهر حال كل عاقد كل بائع كل مشتري وبايع أنه يمشي ويجري حسب الوضع العقلائي النوعي، والوضع العقلائي النوعي أنهم بانون على الصحة وعلى الالتزام بالصحة وعلى الالتزام بعدم الفارق الكثير في القيمة وعدم الغرب. حينئذ هذا مجرد ظهور حالي في هذا الواقع في المتعاقدين. فإذا نص في ضمن عقد البيع نص أحدهما على أنه لا يمشي حسب الوضع العقلائي وهو يبيعه هذا بلا شرط الصحة بلا شرط السلامة وبلا شرط التساوي في القيمة، يعني لما لا يكون مقدما على ذلك الظهور باعتباره نصا وقرينا صريحا في أنه لا يبني على ذلك وبهذا النحو يبيعه، يعني إذن يكون الأمر بيد المشتري، فإذا شاء اشترى وحينما يشتري وينكشف بعد ذلك أنه معيب ليس له خيار الشراء، خيار العيب أو خيار الغير. وهذا بخلاف الشق الأول، فإنه في الشق الأول لا يمكن لهذا الإنسان الذي تزوج أن يقول أنا أخالف الإمساك بالمعروف العرفي، أنا أخرج عن الوضع العرفي، لأنه هناك لم تكن تلك السيرة كاشفة عن موضوع الحكم الشرعي بنفسها، كانت محققة للحكم الشرعي، يعني سواء نص على خلاف ذلك أو لم ينص، هذا المقدار الضئيل من المعاملة اليوم بحسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية اليوم لا يعتبر إمساكا بالمعروف، سواء سماه بنفسه إمساكا بالمعروف أو لم يسميه، تسميته ليس ميزانا، لأن ما هو الموضوع للوجوب إنما هو الإمساك بالمعروف، يعني الأمر ما يكون عرفا إمساكا، المعاشرة بالمعروف والإمساك بالمعروف، وهذا متحقق على كل حال، ولم يكن ناشئا من كشف موضوع الحكم الشرعي بظهور في حال هذا المكلف لكي يقال أنا أخالف هذا الظهور وأنصب قرينة على عدم جري على وفق هذا الظهور. إذن فالنوع الأول لا يمكن نقضه، الشق الأول لا يمكن نقضه حتى بالتنصيص المكلف، خلاف الثاني يمكن ووجوب الإمساك بالمعروف حكم شرعي ليس من الأمور التي ترجع إلى باب الشروط في باب عقد النكاح ليقال بالتنصيص على خلافه يرتدع مثلا هذا الشرط، لم يكن وجوب الإمساك من باب شرطية الإمساك بالمعروف بل من باب حكم قبل الشارع ابتداء على وجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، فقد جعل موضوعه هذا الحكم هذا العلم. وكذلك في باب الغنى والفاق، مهما يقول الشخص أنه هذا ليس فقيرا المكلف الذي يقوم يدفع الخمس، يقول هذا ليس فقيرا، هو ليس له دور في أن يقول فقيرا أو ليس فقيرا، من يكون فقيرا بحسب الوضع العرفي اليوم، لأن الفقر أيضا معناه أن يكون حاله حال عادي الناس ومتوسط الناس، متوسط الناس اليوم ومتعارف الناس اليوم هذا يكون فقيرا، تنصيص هذا الذي كلف بدفع الزكاة أو الخمس وعدم تنصيصه لا يكون مغير منه، لأن التنقيح تنقيح ثبوتي لا تنقيح إثباتي. هذا كله هو القسم الأول بلا شك، ويأتي القسم الثاني والثالث. أولاً عن السيرة ثم ندخل في حجية الظهور الذي جعله المشهور أول إمارة من الإمارات التي بحثوا في حجيتها. وقلنا أن البحث عن السيرة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في أقسام السيرة، فإن السيرة العقلائية لها ثلاث أقسام. القسم الأول السيرة المنقحة لموضوع حكم شرعي فرعي، إما تنقيحا ثبوتيا أو حقيقيا، وإما تنقيحا إثباتيا. مثلا قلنا السيرة القائمة على تحديد مقدار المعروف والإمساك بالمعروف يكون محققا اليوم لمصداق الإمساك بالمعروف أو المعاشرة بالمعروف المأمور به شرعا في حق الزوجة. فإذا كان مقدارا من الصرف على الزوجة والإنفاق على الزوجة والتعامل معها لم يكن معروفا بحسب الأوضاع الفعلية والمتعارف اليوم في المجتمعات، السيرة التعارف والبناء الخارجي لا يرى هذا المقدار معروفا في هذا الزمان، وإن كان معروفا في زمن سابق لظروف متقدمة منتهية. الآن الأوضاع الجديدة ربما تجعل مرتبة من الإنفاق دون المعروف، هذه المرتبة كانت معروفا سابقا اليوم ليست معروفة. هنا الواجب إنما هو المرتبة المعروفة اليوم، لأن العنوان المحفوظ في موضوع الحكم الشرعي عنوان يتبدل بتبدل البناءات العرفية والعقلائية. هذا التنقيح الموضوع حقيقتان، ويوجد تنقيح الموضوع إثباتان لا ثبوتان وحقيقتان، وهي السيرة القائمة مثلا على أن يكون البيع والشراء على مبيعين، على المبيع الثمن السالمين على شرط السلامة، فإنه هناك سيرة بناء عرفي على أن الإنسان حينما يقدم على شراء شيئين يريده سالمان وصحيحان ولا يريده على كل شكل كان بكل تقدير، وإنما يريده بوصف الصحة بشرط الصحة. هذه السيرة تجعل لكل إنسان يقدم على التعامل ظهورا حاليا، تجعل له بإقدامه ظهورا حاليا في أنه أيضا يمشي حسب هذا الغرض العقلائي والبناء العقلائي والتباني العقلائي، أي هو أيضا يشترط الصحة ووصف السلامة وعدم العيب أو عدم الغم، فيكون كاشفا مثل هذه السيرة كاشفة عن شرط السلامة أو شرط الصحة أو شرط عدم الغاب والتساوي في القيمة، وذاك الشرط هو موضوع الحكم بالجواز والخيار حين تخلفه. فتكون السيرة العرفية والعقلائية في أمثال ذلك كاشفة بحسب الحكم، لكن كاشفة عن موضوع حكم شرعي وهو خيار تخلف الشرط. هذان كلاهما نجعلهما قسما واحدا تحته شقاق، السيرة المنقحة لموضوع حكم شرعي فرعي جزئي، إما تنقيحا ثبوتيا حقيقيا أو تنقيحا إثباتيا، ويكون بين الشقين كما قلنا بالأمس فرق يشتركان في شيء في حكم ويختلفان في حكم آخر كما تقدم. القسم الثاني السيرة التي تكون منقحة للظهور العرفي في الدليل، تنقح الظهور الدال على الحكم الشرعي الكلي من قبيل ما يقال من الارتكازات والسير العقلائية والمناسبات العقلائية والعرفية التي قد توجب توسعة ظهور دليل وتشكيل إطلاق مثلا في دليلين أو تقييد إطلاق لفظيا في دليلين نتيجة تلك النقطة الارتكازية والمناسبة التي يراها العرف ويبني عليها، من قبيل مثلا ما قد يقال في آية الخمس وفي أدلة الخمس حينما تقول الآية فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هنا جعل موضوع الخمس ما غنمتم. قد يقال أن اللفظ له إطلاق يشمل مطلق الغنائم حتى الغنائم التي لا تكون ملكا للمقاتلين كالأراضي الخراجية مثلا المغنومة من الكفار، الأراضي الخراجية المغنومة من الكفار. هناك بحث في الفقه هل أن فيها خمس أيضا أو ليس فيها خمس، يعني هل أولا تخمس الأرض الخراجية والباقي يكون أرض خراج وملكا للمسلمين، أو أن الخمس في آية الخمس يختص بالغنائم الشخصية والأموال التي يغنمها الشخص يغنمها الفرد. هناك تذكر بعض الأدلة والتقريبات لادعاء اختصاص الآية وعدم إطلاقها للغنيمة الكلية، الغنيمة التي لا تكون شخصية بل يكون مالكها جهة عامة كجهة المسلمين في أرض الخراج التي تكون مملوكة للمسلمين لا لشخص. من جملة ما يذكر هناك من التقريبات التمسك بارتكاز أو سيرة عقلائية حاصلها هناك هكذا ذكر ضمن هذه التقريبات. قيل أن آية الخمس تريد أن تبين الضريبة المالية المسماة بالخمس، تريد أن تجعل ضريبة على الغنيمة وتقول أن خمس الغنيمة ترجع للإمام لله وللرسول ولذ القربى. وباب الغناء وباب الضرائب والماليات باب يفهمه العرف، فإن العرف والعقلاء أيضا لهم ماليات ولهم غنائم يجعلونها في أنظمتهم. وعادة الغناء الماليات والضرائب إنما تجعل على الأموال الشخصية، وأما الأموال التي تكون هي أموال عامة ملك لجميع الناس أو ملك للدولة أو ملك للأمة لا معنى لجعل الضريبة والماليات عليها. الماليات بحسب الارتكاز العرفي والسيرة العرفية والمناسبة العقلائية إنما تجعل على الأموال الشخصية على الوارد الشخصي والدخل الفردي للأفراد، أما ما يكون من أصله هو كالماليات كالضرائب ملكا للأمة أو ملكا للدولة أو مالا عاما تصرف من المصالح العامة. هذا العرف هناك بحسب المناسبات هذا الحكم لا يجعل عليه الماليات ولا يجعل عليه الضرائب. حينئذ يقال أن هذا الارتكاز أو هذه المناسبة أو هذه السيرة العرفية في باب جعل الضرائب والماليات يؤدي إلى عدم الإطلاق في آية الخمس وانصرافها أيضا إلى الغنائم الشخصية، رغم أن اللفظ قد يكون مطلقا. قد يقال أن لفظ غنمتم يشمل كل شيء يغنمه المسلمون من الكفار حتى الأراضي الخراجية، فإن الأراضي الخراجية أيضا مما غنمها المسلمون من الكفار، إلا أن هذا الإطلاق في لفظ غنمتم يرفع اليدعان ويقيد أو يدعى انصرافه إلى الغنائم الشخصية للغنائم التي ليست راجعة إلى الأشخاص وإنما هي ترجع إلى الأمة أو إلى الدولة أو إلى الناس جميعا من الأموال العامة. السيرة والبناء العرفي والارتكاز العرفي والمناسبة العرفية على أن باب الضرائب إنما تكون في الأموال الخاصة لا في الأموال العامة التي هي كنفس الضريبة للعموم وتصرف في المصالح. هذه المناسبة العرفية وهذه الارتكاز العرفي أوجب ضيقا في إطلاق ظهور لفظ غنمتم، أوجب انصرافا مثلا أو تقييدا بحيث لم ينعقد له إطلاق، باعتبار أن مثل هذه المناسبات العرفية والارتكازية تكون بمثابة القرائن المتصلة اللبية المتصلة المحفوفة بالخطابات وبالأدلة. إذن فتمنع عن انعقاد الإطلاق اللفظي لآية غنمتم للكلمة غنمتم في الآية المباركة لغير الأموال الخاصة الأموال العامة، فلا إطلاق، فلا يمكن التمسك بقوله تعالى بإطلاق قوله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لمثل الأراضي الخراجية، لأن الأراضي الخراجية ثبت بالدليل أنها أساسا أراض عامة ليست ملكا للشخص لأجل لا تقسم على المقاتلين، وإنما هي تعود للمسلمين لجهة المسلمين لمن هو اليوم ولمن يأتي بعد اليوم كما في روايات الأراضي الخراجية. إذن فالارتكازات والمناسبات العرفية التي يتبانى عليه العرف وتكون فيها سيرة مثلا أو ارتكاز عرفي قد يؤثر في تضييق إطلاق لفظ دليلين أو توسعة لفظ دليلين. إذن السيرة قد يكون منقحة للظهور أو مقيدة لإطلاق، رافعة محددة للظهور، إما موسعة للظهور أو محددة للظهور مقيدة لإطلاق دلالة أو دليل، بحيث لا ينعقد حينئذ ذلك الإطلاق، لا تتم تلك الدلالة. مثل هذا القسم نسميه بالسيرة التي تتدخل في تنقيح الظهور إما توسعة أو تضييقا الذي هو موضوع دليل حجية الظهور. وهذا القسم وإن كان يشترك مع القسم الأول في أنه أيضا ينقح موضوع حكم شرعي، فإن حجية الظهور أيضا حكم شرعي كوجوب الإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان مناه، لكن هذا الحكم يختلف عن ذلك الحكم من ناحيتين، يختلف، ولهذا جعلنا هذا قسما مستقلا عن ذلك القسم، يختلف عن الأول عن القسم الأول في أن هذا موضوع لحكم شرعي أصولي لا فقهي، يعني ينقح موضوع الحجية حسب الحقيقة، ذاك موضوع لحكم شرعي فرعي جزئي، هذا موضوع لحكم يتنقح بهذه السيرة الظهور، والظهور حينئذ موضوع للحجية لكبرى الحجية، والحجية وإن كان حكما شرعيا لكنه حكم شرعي أصولي، والأحكام الشرعية الأصولية في باب الروايات الدالة على الشبهات الحكمية تثبت أحكاما كلية بحسب الحقيقة. صحيح هذا الحكم الذي نقح موضوعه الظهور بلحاظ هذا الحكم الأصولي الظاهري المسمى بالحجية، السيرة نقح مصداقا له وفردا من أفراده، فيكون في مورده حكم بالحجية بالمجعول الجزئي، لكن هذا المجعول الجزئي يقع في طريق إثبات حكم كلي، وهو هذا الحكم الكلي أنه لا خمس مثلا على الأرض الخراجية، وهذا حكم كلي لأن ذلك الظهور يدل على حكم كلي حينما يتنقح موضوع الحجية فيه، يعني يتنقح الظهور فيه توسعة أو تضييقا، مفاد ذلك الظهور يكون حينئذ حكما كليا فيثبت به ذلك الحكم الكلي، بخلاف القسم الأول فإنه في القسم الأول لم يكن يثبت به إلا مصداق حكم شرعي فرعي جزئي، يتحقق مصداق من مصاديق ذلك الحكم الفرعي فيكون هناك مجعول جزئي في الموضوع. أما هنا يترتب على ذلك إثبات حكم شرعي كلي في المسألة الفقهية وإن كان جزئيا بلحاظ المسألة الأصولية، فبلحاظ المسألة الأصولية والحكم الأصولي السيرة تنقح موضوعا جزئيا، لكن بلحاظ المسألة الفقهية التي بعد ذلك يستفيد الفقيه من هذا الظهور في الفقه لإثبات وجوب الخمس على الأرض الخراجية وعدم وجوب الخمس على الأرض الخراجية، هناك سوف يكون مفاد هذا الظهور حكما شبهة حكمية وحكما فرعيا كليا يستنبطه من هذا الظهور. هذا الفرق الأول، ويترتب على هذا الفرق الفرق الثاني، وهو أن مثل هذه السيرة لا يمكن التمسك بها بمجرد انعقادها اليوم، بل لا بد من إحراز أن هذه السيرة كانت موجودة في زمن صدور النص، وصدور التشريع الذي نريد صدور ذلك الظهور الذي نريد أن نتمسك بحجيته. يعني لا بد من إثبات امتداد هذه السيرة ومعاصرتها مع زمن المعصوم أو زمن صدور هذا النص من المعصوم. وإلا لو كانت السيرة اليوم موجودة أما ذاك الزمن كان غير ثابتين، خلافه ثابتان، حينئذ يكون الحجة إنما هو ظهور لفظي بمقداره لا الظهور الذي يتوسع أو يتضيق على أساس هذه السيرة. والوجه في ذلك أن هذه السيرة نريد أن نثبت به موضوع الحجية، وموضوع الحجية إنما هو ظهور خطاب المولى حين صدور الخطاب منه، فإن الظهورات والدلالات ربما تتغير بمرور الزمن الطويل، اللاف قد ينقل من معناه الأول إلى معنى آخر، الظهورات العرفية قد تتغير من المعنى الأول من الظهور الأول العرفي في ذاك العصر إلى ظهور آخر في العصر الثاني. وما هو موضوع الحجية إنما هو ظهور كلام المتكلم في زمان تكلمه لا ما يأتي فيما بعد من التغيرات والتغييرات بالظهورات. إذن فموضوع الحجية إنما هو الظهور في زمن صدور النص. وإن شئتم قلتم أن الظهور كاشف عن المراد، والظهور في كلام كل متكلم إنما يكشف عن مراده بمقدار ما يكون ذلك الكلام ظاهرا في معناه في زمان التكلم. فإذا كان في زمان التكلم هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى لا في ذاك المعنى، كما يقال في بحث الحقيقة الشرعية وفي بحث النقد، إذا كان في زمن الصدور بعد كلمة الصلاة ظاهرة في المعنى اللغوي، فحينما يصدر من متكلم لا محالة ظهوره بأنه يريد المعنى اللغوي، يكشف لا محالة عن أن إرادته وقصده متعلق بالمعنى اللغوي لا المعنى الشرعي الخاص، إلا إذا كان النص قد صدر بعد تحقق الحقيقة الشرعية وتحقق النقد وإحراز النقد، فحينئذ يكون ظاهرا في المعنى الثاني، لأن هذا الظهور ملاكه هو أن المتكلم بكلام قاصد لمعنى ذلك الكلام، قاصد لمعنى ذلك الكلام في زمن ذلك الكلام، لا قاصد لمعنى لم يكن بعد موجودا سوف يوجد في المستقبل. فموضوع الحجية إنما هو الظهور في زمن الصدور الخطاب. فإذا كان كذلك فالارتكازات والسير العقلائية والبناءات العقلائية التي تؤثر في تغيير مداليل الألفاظ وتكون بمثابة القرائن اللبية المتصلة بالخطاب المحفوفة بالخطابات، والتي قد توسع من الدلالة اللفظية أو تضيق من إطلاق دلالة لللفظ، مثل هذه الارتكازات والسيار لا بد من إحراز ثبوتها في زمن الشارع. فإذا لم يحرز ثبوت لا بد من إثبات معاصرتها في زمن صدور النص لكي يحمل النص عليه. ومن هنا لو وهذا نتيجته أنه لو احتملنا فيها نتيجتان منها متعاكستان، أنه لو احتملنا أنه كان في ذاك الزمان ارتكاز ومناسبة يؤدي إلى عدم الإطلاق اللفظي، يعني يؤدي إلى الانصراف، إلا أن ذاك الارتكاز أو المناسبة أو السيرة الآن الآن غير موجودة لا وجود لها، لكن نحتمل أنه كان في ذاك الزمان مثل هذا الارتكاز، لا يمكن حينئذ أن التمسك بظهور اللفظ، لأنه هذا معناه الشك في أن ما هو الظهور لهذا اللفظ في ذاك الزمان زمان الصدور ما هو، الشك في صغر الظهور، ومع الشك في صغر الظهور شبهة مصداقية للظهور لا يمكن التمسك بحجية الظهور. حجية الظهور تثبت أن ما يكون الكلام ظاهرا فيه يكون حجة على السامع وعلى المتكلم، أما إذا شككنا في أن هذا اللفظ ظاهره في زمن صدوره الإطلاق أو الانصراف، اشتمال مثلا الأرض الخارجية، شمول الأرض الخارجية أو عدم شموله وانصرافه إلى الأموال الخاصة فقط والغنائم الشخصية فقط، لو شككنا في ذلك واحتملنا أنه في زمن الصدور كان ارتكاز يمنع عن هذا الإطلاق لا يمكن التمسك، لا بد من نفي هذا الاحتمال نفيا جزميا قطعيا وجدانيا أو نفيا تعبديا. من دون نفي هذا الاحتمال لا يصح التمسك بهذا الاحتمال. وكذلك العكس، النتيجة الأخرى أن نعكس بأن الآن يوجد ارتكاز من هذا القبيل، توجد سيرة على أن الماليات والضرائب لا تؤخذ من الأموال العامة، تؤخذ من الأموال الشخصية فقط. لكن نحتمل أن هذا الارتكاز وهذه المناسبة جديدة الحصول، وهذه السيرة لم تكن موجودة في زمن صدور الناس، ولو من أجل عدم وجود نظام مثلا معروف يأخذ الماليات والضرائب في ذلك الزمان، بحيث احتملنا أن هذا الارتكاز ارتكاز مستحدث وسيرة حادثة ليست سيرة قديمة. حينئذ لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق اللفظ، نقول اللفظ مطلق في اللغة، قال غنمتم، وغنمتم يشمل هذه كل ما يغنمه الإنسان من العدو، إذن فنتمسك بإطلاق اللفظ. لا يمكن ذلك باعتبار أن احتمال وجود هذه السيرة في ذلك الزمان، احتمال وجود هذه السيرة في ذلك الزمان الذي هو زمان صدور الناس، هذا الاحتمال يعني احتمال امتداد هذه السيرة ومعاصرتها لزمن صدور الخطاب، هذا الاحتمال يؤدي إلى الشك في صبر الظهور، لأن ما هو موضوع الحجية إنما هو ظهور كلام المتكلم. والمفروض أن هذه السيرة لو كانت موجودة أنذاك كانت تحدد من إطلاق اللفظ، يعني لم يكن لكلام المتكلم في إذا كانت هذه السيرة فعلية أنذاك لم يكن له إطلاق لكل ما يغنمه الإنسان من العدو، بل كان منصرفا إلى الغنيمة الشخصية، فكأنه قال الغنيمة الشخصية فيها قمص. حينئذ مع الشك في صغر الظهور، حينئذ لا يمكن التمسك بكبرى حجة من الشبهة المصداقية لدليل الحجية التي لا يمكن التمسك بها. ولهذا لا بد في مثل هذه الموارد من إثبات ما هو الظهور لكي يمكن التمسك به، إما نفي وجود هذه السيرة بالشق الأول، أو إثبات أن هذه السيرة كانت موجودة سابقا، ويحمل اللفظ حينئذ على المعنى الذي تقتضيه السيرة توسعة أو تضييقا للمدلول اللفظي للكلمة للكلام. ويوجد ما يمكن أن نثبت به امتداد السيرة، أو بالعكس انتفاء وجود ارتكاز أو مناسبة، فإنه يوجد مثبتات وجدانية ويوجد مثبتات تعبدية. أما المثبتات الوجدانية فبالفحص والمراجعة للارتكازات العقلائية وتاريخ نشوئها وخصوصياتها قد يحصل للفقيه قطع أو جزم بأن هذه السيرة كانت موجودة سابقا ولو بنكتتها وملاكها. فإننا أشرنا بالأمس وسوف يأتي في بحث القادم أن ما هو المنضى وما هو الثابت في مورد السير العقلائية والارتكازات العقلائية إنما هو نكاتها وملاخاتها لا المقدار الواقعي بالفعل من مصادقها في الخارج. فإذا استطعنا باستبطان الحالة العقلائية ومراجعة المجتمعات العقلائية المختلفة المتنوعة فعلا وسابقا والمقدار الذي سجله التاريخ، استطعنا أن نحرز أن هذه النقطة الارتكازية كانت موجودة في المجتمعات تاريخيا، كانت موجودة سابقا ولو في مجتمعات أخرى غير المجتمع الإسلامي التي قد لم يدون تاريخها، مثلا في المجتمعات التي دون تاريخها بمناهج عديدة، يمكن أن يحصل الفقيه على جزم بأن هذه النقطة وهذا الارتكاز والسيرة كان موجودا ذلك الوقت. فإذا أحرز ذلك بهذا حينئذ يستطيع أن يحصل له قطعا أو اطمئنانه بأن هذه السيرة كانت موجودة، فإذا كانت موجودة فالظهور ينعقد على طبق ما تقتضيه هذه السيرة وهذه المناسبة الارتكازية العقلائية والوحدية، فيطمئن أو يقطع ويحرز الظهور باطمئنانه أو بقطعه. ولو فرض عدم إمكان تحصيل الاطمئنان أو القطع بمثل هذه الخصوصيات، حينئذ يوجد إحراز تعبدي، والإحراز التعبدي هو ما يسمى بإصالة الثبات وإصالة عدم النقل. فإن هناك بحثا قرأته في مباحث الألفاظ في بحث الشك في النقل، لو شك في أن مثلا صيغة الأمر هل نقل إلى هذا المعنى الذي نفهمه اليوم وهو الوجوب، بحيث كان بالأصل بمعنى الاستحباب ثم انتقل إلى الوجوب، أو كان من الأول ظاهرا في الوجوب؟ في موارد احتمال النقل وأن المعنى الذي الآن نحرزه لله لغة وعرفا لعله معنى حادث سابقا كان اللفظ حقيقة في معنى آخر هجر بالتدريج ذلك المعنى وانتقل اللفظ من ذلك المعنى إلى هذا المعنى لكثرة الاستعمال لأي سبب من الأسباب، فإن النقل قد يقع ولو جزئيا في بعض الألفاظ والدلالات. هناك قيل حين احتمال النقل والشك في النقل نتمسك بإصالة عدم النقل، هكذا قيل. قالوا من الإصالات التي تكون حجة الإصالات العقلائية المرضاة أيضا شرعا إصالة عدم النقل، يعني إذا الذي هو يشبه الاستصحاب القهقرائي، نقول هذا اللفظ الآن معناه الوجوب، صيغة افعل الآن ظاهر في الوجوب، نحتمل أن هذا معنى منقول إليه اللفظ كان معناه الأول الاستحباب، ففي زمن الشارع وصدور الروايات والأوامر من الآيات والروايات كان ظاهرا الأمر في الاستحباب، نقل إلى الوجوب على يد المتشرع بالتدريج، هجر المعنى الأول لعله هكذا. نقول هذا إذا كان قطعيا حينئذ لا بأس، أما إذا لم يكن قطعيا كان احتماليا فالأصل ينفيه. نجري هنا إصالة عدم النقع الحالة الفعلية، نقول الأصل أن هذه الحالة كانت موجودة من السابق، استصحاب قهقرائي أن هذا كان موجودا المعنى الفعلي المتيقن والمشكوك الحالة السابقة، نقول الشيء الذي الآن معلوم كان موجودا في الحالة السابقة المشكوكة، يعني نصعد من الحالة الفعلية إلى الحالة السابقة ونستصحب الحالة الفعلية اليقينية إلى الحالة السابقة المشكوكة. طبعا ليس هذا استصحابا ليقال أن هذا استصحاب القهقرائي لا دليل على حجيته ولا يمكن استفادته من أدلته، وإنما هذا أصل عقلائي عبارة عن إصالة عدم الناقل الذي هو من قبيل سائر الأصول العقلائية إمارة من الإمارات، ونكتتها هو غلبة الثبات في الدلالات الوضعية، فإنه حيث أن الغالب في الدلالات الوضعية أن تكون هذه الدلالات ثابتة وأن التغيير فيها تغيير نادر أو بطيء أو جزئي ليس تغييرا كليا، فحين هذه الغلبة يجعل أن تكون حجة في النظر العقلائي في باب الألفاظ على الأقل والدلالات اللفظية، وهذا إمارة بحسب كإصالة الظهور التي هي من الإمارات والتي تكون لوازمها حجة. إذن مقتضى هذه الغلبة أن ما نجده اليوم من المعنى لله هذا معنى قديم لا أنه معنى حادث، لأنه لو كان معنى حادثا معناه أنه هنا تحقق نقله وتغيره، والتغير وعدم الثبات في المدالين اللفظية أمر نادر خلاف الغلبة، فمقتضى الغلبة نفي هذا التغير المحتمل والنقل المحتمل، وبهذا نثبت أن هذا الضروب بنفسه كان موجود. هذا في الدلالات اللفظية لم يتمسك بها الأصوليون في تلك المسألة في مباحث الألفاظ. نحن هنا نريد أن نوسع، نقول هذه الإصالة كما تجري في موارد الدلال الظهورات اللفظية المرتبطة بحق اللفظ، كذلك هذه الإصالة تجري في الظهورات العرفية، يعني في الظهورات موضوع هذه الإصالة ليس خصوص الدلالة اللفظية، ليس عنوان النقل موجود في إصطلاح العقلاء، لم يقولوا الأصل عدم النقل، عنوان النقل إصطلاح أصولي أو إصطلاح في علم العربية والبلاغات، وإلا النقل إذا أعطي للغة للعرف والعقلاء قد لا يفهمون هذا المعنى. هذا الكلمة الأصل ليس بعنوان إصالة عدم النقل، لم يكن هذا في دليل لفظيا حتى يقال المقدار الذي ثبت عدم النقل، وإنما هذا أصل عقلائي روحه يعني فحواه الحقيقي إصالة الثبات في الدلالات والظهورات، إصالة الثبات في الدلالات والظهورات هذا هو موضوع هذا الأصل العقلائي.
وهذا وظهوره مطلق الظهور، سواء كان هذا الظهور ظهورا لفظيا أو كان هذا الظهور ظهورا عرفيا، يعني سواء كان هذا الظهور متولدا من حاق اللفظ لغة واحتملنا انتقاله من معنى آخر موضوع له إلى هذا المعنى، أو كان هذا الظهور متولدا من اللفظ بملاحظة القرائن والخصوصية الذي نسميه بالظهور العرفي الذي يكون للكلام بعد ملاحظة القرائن الارتكازية العامة المحفوظة بها، لأن مثل هذه القرائن العامة لكونها عامة تكون دلالاتها كدلالات الألفاظ أمورا عامة وكلية ونوعية ليست قرينة شخصية، لكي يقال أنه هذا حينئذ لا معنى لإصاعة الثبات. القرائن الشخصية متحولة متغيرة، كل إنسان في موارد المجازات يعتمد قرينة غير ما يعتمده الإنسان الآخر في استعمالات المجازية تقييد المطلقات أو نحو ذلك، وإنما هذه قرينة نوعية عامة، الارتكاز حينما يوسع المدلول اللفظي أو يقيد يضيق المدلول اللفظي، هذا هذه التوسعة وهذا التضييق كالدلالة اللفظية دلالة عرفية عامة يعيشه نوع العرف ونوع العقلاء، فحاله حالها حال الدلالات اللفظية من حيث أنها أيضا تكون ثابتة بحسب طبعها، يقل ويندر التغيير والناقل والنقض فيها بحسب الحقيقة. إذن فإصالة الثبات بحسب الحقيقة تجري في الظهورات العرفية أيضا، يعني الظهورات التي لا تكون مستندة إلى حاق اللفظ فقط بل إلى الأعم من اللفظ ومن القرائن العامة النوعية. وبهذا نقول إذا كان اليوم هذا الارتكاز موجودا حينما يقال ما غنمته ففيه الخمس، ما غنمتم ففيه الخمس، لا يستفاد منه الإطلاق بل ينصرف إلى خصوص ما يغنمه الشخص، ونحتمل أن يكون هذا الانصراف ناشئا من ارتكاز حادث لا ارتكاز قديم. الآن يوجد هذا الارتكاز يقينا بس لعله حادث ليس قديما، نقول مقتضى إصالة الثبات وإصالة عدم النقد أن هذا الارتكاز كان موجودا من الأول، يعني هذا الظهور العرفي كان ثابتا في هذا التركيب من الأول، بحيث كما أنه الآن حينما يقال ما غنمتم ينصرف إلى المال الشخصي والغنيمة الشخصية، في زمن صدور الآية أيضا حينما كان يقال ما غنمتم ينصرف إلى المال الشخصي والغنيمة الشخصية. وكذلك في طرف العكس، لو كان اللفظ اليوم لا ينصرف إلى شيء، لا يوجد ارتكاز يقتضي انصرافه، نحتمل أن يكون في ذلك الزمان شيء يوجب أن يكون اللفظ معناه متغيرا غير هذا المعنى. هنا أيضا يصح التمسك بإصالة الثبات، وهذه النكتة التي أبرزها السيد الشهيد هنا يمكن الاستفادة منها لحل بعض المشكلات التي طرحها السيد الشهيد نفسه في بعض الأبحاث الفقهية وفي بعض الأبحاث الأصولية المتقدمة أيضا، فإنه في بحث إصالة عدم القرينة هناك قلنا أن القرينة لو كانت قرينة لبية لا يمكن حينئذ نفيها بشهادة الناقل، لأنه إصالة عدم القرينة أساسا بعنوان أصل عقلائي قلنا فيما سبق يرجع إلى إصالة الظهور، ولهذا لا يتم في القرائن المتصلة وإنما يتم في القرائن المنفصلة فقط الذي يكون الظهور محرزا فيه، هذا الذي ذكره السيد الشهيد ونقحه في بحث إصالة عدم القرينة. وأما إذا كانت القرينة المحتملة قرينة متصلة فحيث أنها تغير أصل الظهور وتمنع من انعقاد الظهور فلا يمكن التمسك بإصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة ليست أصلا تعبدية عند العقلاء، إنما أصلا يرجع إلى حجية كاشف من الكواشف، والكاشف هو الظهور والقرينة المتصلة يمنع عن انعقاد الظهور. ومن هنا تمسك في موارد الشك في القرينة المتصلة السيد الشهيد هناك تمسك بشهادة الراوي الناقل، قال بأن الناقل كما ينقل الأمر الذي إثباتي الذي يذكره الإمام والمعصوم كذلك لو كان قرينة على خلافه لكان ينقله، فسكوته عن بيان القرينة المقيدة أو على المجاز سكوته عن القرينة شهادة سلبية منه بعدم وجود القرينة المغيرة لمعنى اللفظ الذي نقله، فإن هذا نحو خيانة في المعنى، لو كان المعنى ليس مطلقا كان مقيدا وقد نصب المتكلم القرينة على القيد يحذفه الناقل ويسكت عنه ويذكر لا تقربوا الصلاة فقط وأنتم سكارى لا يذكره، هذا خلاف الأمانة في النقل، يعني شهادته سكوته شهادة سلبية على عدم وجود ما يغير ذلك المعنى أو يغير ذلك الإطلاق، لا محل. وهذه الشهادة كشهادته الإثباتية أنه قال لا تقربوا الصلاة يكون حجة أيضا، فيكون في نفي القرائن المتصلة نتمسك بإصالة عدم النقل، لكن لا بمعنى إصالة عدم النقل العقلائية في موارد احتمال القرينة، نتمسك بإصالة عدم القرينة لكن لا بمعنى إصالة عدم القرينة المنفصلة الذي يرجع إلى حجية الظهور، بل بمعنى شهادة الراوي. ومن هنا إصالة عدم القرينة في مورد القرائن المنفصلة ترجع إلى إصالة الظهور، وإصالة عدم القرينة في مورد القرائن المتصلة ترجع إلى شهادة الراوي، وهذان بابان أحدهما غير الآخر. شهادة الراوي السكوتية على عدم وجود قرينة، كما هو حينما ينقل شيئا يشهد على صدوره، حينما يسكت عن مقيد له يشهد بسكوته أن تمام ما ذكره هو هذا المقدار مما يرتبط بهذا المنبول وبهذا الجعل، لا جعل آخر قد يسكت عنه، لكن ما يرتبط بهذا الجعل حينما يسكت عن ذكر المقيد أو القرينة على المجاز على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، سكوته في هذه الدالة وشهادة سلبية على أنه تمام ما ذكره هذا المقدار، لم يكن هناك شيء آخر، لم يكن هناك شيء آخر، فحينئذ تكون هذه الشهادة حجة. هناك حينما طرح هذا البحث السيد الشيخ استشكل فيه، قال أن هذا البحث لا يتم في بعض الموارد، يتم في القرائن الخاصة الكلامية، أما القرائن التي تكون لفظية أو كاللفظية، أما القرائن اللبية الارتكازية، القرائن اللبية الارتكازية التي يعيشها المجتمع والنوع والناس، هذه القرائن ليس الراوي والناقل متعهدا لبيانها، لأنها أمور عامة ليست مربوطة بهذا الخطاب وبهذا اللفظ، وإنما هي أمور عامة وليس قرينة خاصة ينص عليها المتكلم لكي ينقله أو لا ينقله الراوي، وإنما هو ارتكاز يعيشه السامع والمتكلم على حد واحد، يعيشه بما هو جزء من هذا العرف العام ومن هؤلاء من هذا المجتمع العام. إذن القرائن النوعية واللبية والارتكازية العامة سكوت الراوي لا يمكن أن ينفيها، فإذا احتملناها يبتلي الكلام بالإجماع، لأن هذه قرائن متصلة وإن كانت لبية، والقرينة اللبية كالقرينة اللفظية تكون مغيرة للظهور لا محالة ومانعة من عن انعقاد أصل الظهور. إذن فلا يمكن أن نتمسك لا بإصالة الظهور لأن الشك في صغراه، ولا يمكن أن ننفي احتمال هذه القرينة المتصلة اللبية لكونها ارتكازية وعامة بالشهادة السلبية، ومن هنا كان هناك هكذا يقال لا بد من نفي هذا الاحتمال بقطع أو اطمئنان وتفتيش وفحص. من جملة ما يمكن أن يستفاد في ذاك البحث هو هذا الذي ذكر في هذا البحث، أنه يمكن نفي ذلك إذا لم يمكن نفيه بعد الفحص والبحث والتنقيب بالشواهد القطعية والاطمئنانية، يمكن نفي ذلك بهذا الأصل الذي بين الآن إصالة الثبات، إذ لو كانت هذه القرينة قرينة عامة نوعية فحالها حال دلالة اللفظ، يعني ظهور اللفظ في ظل تلك القرينة ذلك الارتكاز النوعي العام ليس بالإطلاق بل في الانصراف مثلا، وهذا سوف يكون ظهورا عرفيا لللفظ وإن لم يكن ظهورا لفظيا حاقيا لغويا، لكن ظهور عرفي لأن هذه القرينة اللبية قرينة نوعية وعرفية. إذن فنقول هذا اللفظ الآن ليس ظهور العرف إلا في المعنى اللغوي، نشك أنه في زمن الصدور صدور الناس والخطاب هل كان ظهوره العرفي في هذا المعنى الذي الآن نفهمه عرفا أيضا والذي هو نفس المعنى اللغوي، أو كان ظهوره العرفي في معنى آخر أضيق أو أوسع من هذا المعنى لوجود ارتكاز أو سيرة مغيرة للمعنى العرفي عن المعنى اللغوي. نقول الأصل الثبات في الظهورات هم اللغوية وهم العرفية، فحيث أن هذا اللفظ الآن ظهوره العرفي متطابق مع ظهوره اللغوي، إذن فبإصالة الثبات وعدم النقل في الظهور العرفي نثبت أن ذاك الزمان أيضا كان اللفظ الذي صدر ظاهرا في هذا المعنى الذي الآن نفهمه والذي هو نفس المعنى العرفي اللغوي، وبهذا ننفي وجود ارتكاز وسيرة محتملة في زمن صدور الناس كانت توجب تغيير اللفظ، ظهور اللفظ عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر عرفي أوسع أو أضيق. إصالة الثبات يفيد حتى في تلك المسألة، لا فقط يفيد في المثال الجانب الأول ما إذا كانت السيرة فعلية ونشك في امتدادها، في العكس أيضا يثبت بهذه الإصالة أنه إذا لم يكن الآن سيرة على الخلاف وارتكاز يخالف الظهور اللفظي اللغوي، يعني لم يكن الآن للخطاب ظهور عرفي مغاير مع ظهوره اللغوي، ونحتمل أنه كان هكذا سابقا بحيث كانت ارتكازات عامة نوعية وسير عامة كانت انتهت وتغيرت، الآن هذا الاحتمال أيضا ننفي بإصالة الثبات بهذا النحو الذي أشرنا إليه، وبهذا نستطيع أن نعالج تلك المشكلة التي بيّنها السيد الشهيد في مباحث إصالة عدم القرينة، وهناك لم يبين هذا الحل إلا أن هذا الحل يكون مفيدا للمحسن الحقيقة. هذا القسم الثاني من أقسام السيرة، السيرة التي تكون مؤثرة في تنقيح صور الظهور، وهذه السيرة هنا حينما نقول سيرة نريد بها الأعم كما أشرنا من الأم من السيرة العملية الخارجية أو الملاكات والارتكازات التي تكون قاعدة للعمل الخارجي وللسلوك الخارجي للبقلاء وللعوف. تلك النكات أيضا بحسب الحقيقة هي مشمولة بالسيرة، وسوف يأتي توبيخ لذلك. وفي الواقع الالتفات إلى هذه الخصوصية ربما يفيد الفقيه في مقام الاستنباط في أبواب كثيرة، يعني لو يمحص هذه الارتكازات خصوصا في مثل الأبواب التي يكون العقلاء فيها تقنينات وفيها أنظار وفيها ارتكازات كأبواب المعاملات، مثلا في أبواب المعاملات والأحكام الاجتماعية العامة عادة للعرف والعقلاء تقنين وارتكازات فيها، تنقيحها مثل هذه المناسبات والارتكازات وفحصها والتدقيق فيها وتشخيصها كثيرا ما يكون مؤثرا في الاستظهار من الأدلة الشرعية، ومن هنا الاستنباطات ربما تتغير نتيجة الالتفات إلى هذه الخصوص. هذا القسم من أقسام السيرة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام السيرة السيرة المشرعة أو السيرة التشريعية، يعني السيرة التي بها نثبت ابتداء كبرى الحكم، لا أننا ننقح موضوع وصغر حكم شرعي فرعي أو موضوع حكم شرعي أصولي، يعني موضوع حجية الظهور والظهور، بل ابتداء السيرة يثبت لنا الحكم الشرعي عند العقلاء على الأقل، ونريد أن نثبت أنه عند الشارع أيضا كذلك، من قبيل السير العقلائي البناءات العقلائية والتقنينات العقلائية في أبواب المعاملات وشبه المعاملات التي هم أيضا العقلاء لهم أحكام فيها ولهم أنظار. مثلا السير العقلائية المعروفة السير على أن من حاز شيئا ملكه، فإن من حاز ملك وإن كانت عبارة معروفة على ألسنة الفقهاء، لكن لا دليل لفظية على هذه القاعدة إلا رواية يناقش عادة في دلالتها على ذلك استدل بها بعضهم، إلا أنها القاعدة مسلمة لا يشك فقيه في أن الحيازة سبب للملك. بأي دليل أن الحيازة سبب تسبب الملك؟ يقال أن هذه قامت عليه السيرة العقلائية، العقلاء سيرتهم على أن من حاز شيئا ملكه، أو مثلا السيرة العقلائية على أن من أحد المتعاقدين إذا تخلف عن شرطه كان للآخر في ذلك العقد اللازم كان له الخيار، السيرة التي بها نثبت خيار تخلف الشرط، تخلف الشرط يمكن إثبات وجود ثبوت الخيار فيه بالسيرة العقلائية، أو السيرة العقلائية التي تمسك بها أيضا بعض الفقهاء في لإثبات خيار العيب ولإثبات خيار غبن، ابتداء بأن قالوا العقلاء في مورد الغبن سيرتهم وبناءهم على الخيار على جعل الخيار إذا كان هذا مفهوما، لا بإرجاعه إلى تخلف الشرط كما في القسم المتقدم القسم الأول، فإن خيار الغبن وخيار العيب تارة نثبتهما بالسيرة من باب أن من باب أنه يرجع إلى خيار تخلف الشر. يعني بالسيرة نثبت أن ظاهر حال كل متعاقد أنه يشترط السلامة ووصف الصحة ووصف عدم الغير. إذا كان هكذا فيرجع بحسب الحقيقة السيرة إلى تنقيح صغرى سيرة أخرى هي خيار تخلف الشر، لأنه حينما يتخلف عن هذا الوصف يكون قد خالف شرطه الظني، والسيرة هنا كشف عن وجود شرط الظني. وأخرى يتمسك بالسيرة ابتداء لإثبات الخيار في مورد الغب، لا من باب تخلف الشرط، بل لأن الغب لا فيه خيار عند الخلاء بقطع النظر عن الشرط والشرط الظني. لا ينبغي أن يكون هناك غبنون بين المتعاقدين إلا إذا ينص مثلا أحدهم على ذلك. وهذا نحو آخر من التمسك بالسيرة في إثبات خيار العيب أو في إثبات خيار الغاب. وهذا النحو الثاني يجعله من أقسام من مصادق القسم الثالث لا من مصادق القسم الأول. وبين النحوين من التمسك بالسيرة لإثبات خيار الغبن وخيار العيب فرق يرجع إلى الفرق بين هذين القسمين، وبين القسمين أيضا فرق من حيث الشروط والأحكام على ما سوف يأتي.